أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث من حيثية المستصحاب، من حيث أن المستصحاب قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا شرعيا كالأسباب والشروط والموانع. الشيخ ذكر هنا أن المستصحب قد يكون تارة حكم تكليفي، تارة يكون حكم وضعي. طبعا الحكم التكليفي والوضعي هم يذكروه في موارد متعددة من الأصول، فرق بينهما الحكم التكليفي والذي يبتني على كلفة بين المكلف والمكلف والمكلف به على نسبة تحصل بأمر يكون هناك عبر عنها كهي أحكام الخمسة، يعني وجوب أو حرمة أو استحباب أو إباحة، بس يكون هناك نسبة بين المكلف والمولى اللي يكلف والمكلف الشخص اللي يكلف بالأمر والأمر المكلف به، يأمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بأن يأتي بحاجة من السوق المولى أو عبده، مثل الأب وابنه أمر بأن يفعل كذا، هذا اللي يعبر عنه حكم تكليفي. وقعدنا حكم وضعي، حكم الوضعي هم يقسموا إلى شرعي وغير شرعي. الشرعي المراد عندنا حكم الشارع، غير هذا اللي ما بي تكليف مثل الزوجية مثل العبودية مثل الحرية، هذا حكم من الشارع بأن هذه زوجة، لكن هذا ما بي أمر، لا بي أمر لا بي نهي، بي حكم وضعي شرعي بترتيب أمر وضعي، ملكية زوجية، إذن هاي الأمور عبرنا عنه حكم وضعي. بعضهم قال كل ما ليس تكليفا فهو وضع، مع الكلام عندهم في معنى الحكم الوضعي. الشيخ كما ذكر عبروا عن الجماعة الأسباب والشروط والموانع في باب الأحكام الشرعية، يعني السبب يعبر عنه حكم وضعي، سببية السبب، هذا حكم دخول الصلاة في وقتها، دخول الوقت هذا سبب، سبب لوجوب الصلاة، هذا حكم وضعي مو شرعي، يعني مو أمر، دخول الصلاة مو أمر، غير زوال الشمس مو أمر، أمر حكم وضعي. أو الشروط التي هي تكون بعض الشروط اللي هي مو مأمور بها، مشروطة بس فقط شروط. وكذلك الموانع، عدم الصلاة في مأكول اللحم، في غير مأكول اللحم، عدم الصلاة في المغصوب، هذا بالحقيقة هم أيضا حكم وضعي، يعني وضعا لا يجوز، يعني مو حرمة الصلاة، لا بطلان الصلاة، بطلان الصلاة في غير مأكول اللحم، مو حرمة الصلاء بطلانها. وقع الخلاف من هذه الجهة، ففصل صاحب الوافية بين الحكم التكليفي وغيره بالإنكار في الأول دون الثاني، يعني لا يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي لكن يجري في الحكم الوضعي. الشيخ عقب قال خو قد يشكل علينا، شوف هذا تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، هذا من فرع الأحكام، وتقدمت بالأمر الثاني قسام الحكم إلى قدم عندنا، ما قسمت الحكم، ليش ما قسمت أحد أفراده هناك؟ تقسيم للحكم، حكم التكليفي ينقسم إلى قسمين، متقدم عندنا استصحاب مستصحب قد يكون تكليفا وقد يكون أمر خارجي غيره، قال خو ليش ما قسمت التكليف إلى قسمين؟ ليش هنا رجعت في التقسيم ثالث هذا؟ هو نفسه فرع من ذاك بالحقيقة، كون يقولون المستصحب إما حكم أو غيره، والحكم إما تكليفي أو وضعي، إيش يكون يصير تقسيمكم؟ ليش أفردتوا له واحدة جعلتوا قسم ثالث في الفرق بين المستصحب بين التكليفي والوضعي؟ الشيخ قال بالحقيقة أفردت قسم لأن صاحب الوافية لما ذكر فرق بين الحكم التكليفي والوضعي، لما نجي إلى المثال ما ذكر التكليفي والوضعي، ظاهر من كلامه في أنه الاستصحاب يجري مو في الوضع، مو في الحكم الوضعي، في الموضوع نفسه، يعني في نفس السبب نفس الشرط ونفس المعنى، يعني في الأمر الخارجي مو في الحكم، فمعناه قد يكون كلامه مضطرب، معناه ماكو، يعني مو حكم، مو راجع الحكم، هم رجع بالحقيقة الخلاف بين الحكم والأمر الخارجي، مو إلى حكم تكليفي ووضعي، مو الخلاف بين الحكمين تكليفي والوضعي، وإنما بين الحكم التكليفي والموضوع الخارجي. ففي مثاله كما قال لأن ظاهر كلام المفصل المذكور، عفوا، وإنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد قسمه وهو الحكم، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع، مو في السببية والشرطية والمانعية. الحكم الوضعي السببية، الشرطية المانعية. أكو عندنا السبب والشرط والمانع، ذني أمور خارجية، كون استصحاب كون هذا الثوب غير مأكول اللحام، أو استصحاب هذا الثوب نجيس، هذا أمر خارجي، مو حكم هذا. فكلامه يبدو من أوله جعل الفرق بين الحكم التكليفي الوضعي، آخر كلامه وتمثيله يظهر لا بين الحكم والأمر الخارجي دون السببية والشرطية والمانعية. فلذا ما جعلنا تقسيم تابع لتقسيم، فالتقسيم وحده. وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلة الأقوال. وبالحقيقة الشيخ هذا المقدمة القدمة كلها نتيجتها راح نرجع لأدلة الأقوال، وبالحقيقة لو الشيخ طاوي هاي المقدمة خالف في أدلة الاستصحاب وأقواله كان أولى من هالمقدمة اللي هي تقريبا تكرار راح يصير بها هناك. الأمر هذا ما كان من تقسيم الاستصحاب من حيثية المستصحاب. نعم، ثم التقسيم الثاني تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحاب، الدليل الدال على بقاء المستصحاب ما هو. قال وأما بالاعتبار الثاني، يعني تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحاب، فمن وجوه أيضا متقدم وهنا قسم. هذا التقسيم طبعا المتأخرين قام يبوبون، الشيخ ما مبوب. بالاعتبار الأول يعني من حيثية نفس المستصحب، وقال نفس المستصحب أو دليله أو قد سمشك. الاعتبار الثاني دليله، قال فمن وجوه أيضا. أولا من حيث أن الدليل المثبت للمستصحب يعني مثبت بقائه إما أن يكون هو الإجماع وإما أن يكون غير الإجماع. شنو اللي يخلي المستصحب باقي للزمان الثاني؟ هذا الشيء قال إنه اختلفوا الجماعة أنه الذي يخلي المستصحب يدل على بقاء حكمه للزمان الثاني والإجماع أو العقل أو الظن أو غيره. وقد فصل بين هذين القسمين الإجماع وغيره هو الغزالي، فأنكر الاستصحاب في الأول إذا كان مأخوذ من الإجماع، وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدرر النجفية أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع. وسيأتي هم تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله. يجينا هناك التفصيل التام أنه أكو فرق بين دليل المستصحب الإجماع أو غيره لولا، فيأتي الكلام هناك. الأمر الثاني من حيث أنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي. هذا هم عندنا تقسيم ثاني، أنه كيف يثبت وجود المستصحب في الزمان الأول، فيثبت بالدليل الشرعي أو يثبت بالدليل العقلي. قال ولم أجد من فصل بينهما، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي، إذا ثبت الحكم المستصحب في الزمان الأول، يعني الشيخ جاي يفصل، قال تأملا، سواء هذا محل الكلام، وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي. قال تأملا الشيخ كأنما يريد يقول قد يقال أنه كيف ثبت أن هذا المستصحب، احنا شعدنا نحتاج إلى وجوده ثم استصحابه إلى الزمان الثاني المشكوك، عندنا يقين بوجوده ثم انتقالنا إلى الزمان الثاني مع الشك. هذا قد يكون ثبوته بحكم العقل، قد يكون ثبوته بحكم الشرع. ومرة العقل يحكم العقل في الأمور الأحكام العقلية، في الباب الضرر، باب الظلم، ذني الظلم قبيح، فيثبت إذا ثبت أن هذا الظلم قبيح نجي نشك بالزمان الثاني هذا الظلم قبيح لو مو قبيح، نستصحب بقاء القبح في الظلم الشكل كاد يدعى. وإذا كان لا، الزمان الأول الثابت الحكم شرعي، وجوب الصلاة، وجوب الطهارة، حرمة الصلاة على الحائض، نستصحب للزمان الثاني. الشيخ قال استصحاب، طبعا يقول لم أجد من فصل بين الأمرين، لكن أن الاستصحاب يمكن أن يتصور إذا كان المستصحب قد ثبت بحكم العقل، يمكن تصور أنه يشك به في الزمان الثاني حتى نستصحب حكم العقل. الشيخ قال هناك تأمل يعني يشك في ذلك. لماذا؟ الشيخ قال نظرا إلى أن حكم العقل يبتني على أنه حكم العقل يبتني على أنه أمر العقل لا يحكم إلا إذا قطع في الحكم، يعني يدرك مناط الحكم. العقل شلون يحكم؟ هو العقل حكم العقل مو مثل حكم الشرع ظاهري يجينا إدراكه. حكم العقل العقل ما قد يقابلية حكم إلا لما يقطع به. فإذا قطع مثلا الشرع العقل حكم بأن الظلم قبيح، صار واضح؟ أو إذا حكم بأن الظلم قبيح يعني أدرك أن الظلم قبح فعله فيحكم بأن الظلم قبيح. نجي إلى الزمان الثاني، شلون نشك بأن الظلم قبيح؟ يقول الشك بقبح الظلم، فما يصير. والعقل أدرك أن الظلم قبيح، عقل ما يتغير حكمه في الظلم نفسه، قبح الظلم ما يتغير لأنه أدرك أن الظلم بذاته أمر قبيح، لما أدرك حكم بقبحه. إحنا وين يصير عندنا الشك في الزمان الثاني؟ لابد مو ببقاء قبح الظلم، هذا ما يمكن، يعني قبح الظلم واحد، العقل من حكم بقبح الظلم بعد يسري هذا الحكم في جميع الأزمنة. وين راح يصير الشك؟ في موضوع تحقق الظلم، أنه مثلا أن الشارع لما حكم على أن يعطي المرأة نصف الرجل في الميراث، البنت نصف الولد، هذا ظلم لو لا؟ حتى نحكم بقبحه أو لا؟ هذا يصير الشك، وإلا ما عندنا شك بأنه إذا ظلم فهو قبيح. العقل بعد ما حكم بأن الظلم قبيح ما عنده وقت يشك بأن الظلم قبيح لو مو قبيح، يشك بموضوعه أن هذا موضوع ظلم لو مو موضوع ظلم. إذا حقق موضوع الظلم القبح متحقق، صار واضح الإدراك العقلي؟ العقلي هذا إدراكاته، العقل يدرك بعد تمامية الموضوع وأحكامه، من يدرك الكامل الموضوع بتفاصيله يحكم. فإذا أدرك أن الظلم قبيح حكم بقبحه، يعني أدرك أن الظلم لابد أن يكون قبيحا بحكم العقل. هذا بعد العقل ما يتنازل عنه، ما عند العقل ظلم ليس بقبيح، وإنما العقل يدرك أن هذا ليس ظلما فبعد مو قبيح يصير. فوين راح يصير الشك؟ في تحقق موضوع الظلم مو حكم بقبح الظلم. إذا شك في الموضوع صار استصحاب موضوع مو حكم، صار شك في الموضوع مو في الحكم، فيقول هنا شلون نستصحب الحكم؟ ما له معنى، ما نقدر نقول أن هذا ليس ظلما فهو ليس بقبيح، هذا مو ليس ظلما، هذا كنا نحقق موضوعه. فإذا احنا شكينا كما قلنا في هذا المورد أن بعد أن كان هذا الحكم ثم اجينا إلى الحكم الثاني، هذا باقي ظلم ومو باقي ظلم، ما نقدر نقول نستصحب بقاء ظلمي، هذا موضوع خارجي، هذا ما إذا استصحبنا أصحبنا الموضوع مو الحكم. فالشيخ يقول هنا شلون نقدر نتصور أن عندنا زمان يأتي والحكم العقلي يشك فيه في الحكم مو في الموضوع حتى نستصحب الحكم العقلي للزمان الثاني؟ الشيخ يقول ما عندنا تصور إلى هذا. فقال ولم أجد من فصل بينهما إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي تأملا هذا الجواب، وهو ما المراد به؟ الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم، لأن العقل ما يحكم إلا إذا أدرك المناط، ما يقدر يحكم، فكون يدرك مناط الحكم حتى يحكم. والشك في بقاء المستصحب وعدمه لابد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف، هذا يقتضي لو قبيح لو حسن لو ظلم لو مظلم الذي هو الموضوع. فالشك في حكم العقل حتى لو كان لأجل وجود الرافع، حتى لو شك أن رافع حصل لو لا، ايش راح يكون؟ شك في الموضوع مو شك في الحكم. والموضوع في الاستصحاب لابد أن يكون محرزا، معلوم البقاء في الاستصحاب كما يجينا. فما يعني إذا شكينا في الموضوع ما نقدر نرتب الاستصحاب، الاستصحاب من عمدة يعني قيامة هو بقاء الموضوع حتى نستصحب، وماذا زاد الموضوع لا إشكال هناك عدم استصحاب ما يجري. لذا هم شلون يستصحبون في قضية ذكرون إنه مثلا المرأة، يقول إذا كان موضوع الحكم هاي المرأة التي كانت حائضا والآن طهرت فيجوز وطؤها قبل الغسل أو لا، بس كن نفس المرأة مو موضوع الحيض، الحيض خزال بلا إشكال، صار واضح. إذا موضوع الحكم ذي يتغير عنوانه مثل الماء المتغير، لا ما يقدر تستصحب. ولذا قلنا في الكرية لأن قال ليش اختلفوا الجماعة؟ لأن الموضوع اختلف، قالوا الموضوع الصحاب كنت أحرز الموضوع باقي بينما الجماعة اللي خالفوا بالكرية إيش قالوا؟ قالوا موضوع الاستصحاب ما بقى، لأن الموضوع لم يكن هذا الماء، هذا الماء ومع الماء المأخوذ منه، فصار موضوع ثاني. ولذا هم كما قلت لكم الجماعة في باب المرأة مثل هاي أحكام المرأة والرجل المصلي، يقول هذه أحكام تابعة للموضوع ثابت، وإلا إذا تغير الموضوع ما ينفعنا. ولذا هم من يستصحبون الآن بقاء التكليف، بقاء الذن الأحكام، يقول هذا الحكم مو وارد على الحيض، وإلا لو وارد على الحيض زال الحيض، وارد على الحائض، الحائض مرأة، هي المرأة بعد هند نفسها كانت حائضا ثم صارت في حال ثاني، زيت كان مجنب صار في حال ثاني، ثوب زيت كان طاهر صار مشكوك الحال. أما إذا صار ثوب وتغير إلى ما هي أخرى راح موضوع الاستصحاب بعد، ما له معنى نستصحب هنا. ولذا في الاستحالة ما يستصحبون. الآن إذا كان عندنا خشبة نجسة وصارت رمادا وشكينا في بقاء نجاسته، ما له معنى نستصحب هنا، لأن الموضوع اختلف، راح هناك كانت خشبة عن رماد، ما إذا تستصحب بقاء النجاسة للرماد، لأن الاستصحاب فرع ثبات بقاء الموضوع. فالشيخ قال في الحكم العقلي، العقل لا يمكن أن يثبت الحكم للموضوع إلا بعد أن يحرز الموضوع. فإذا والشك لا يكون في حكم العقل، يعني الشك في الموضوع، فمع الشك في الموضوع الاصحاب ما يجري، مع الشك في الحكم ما يمكن بحكم العقل. فشلون نتصور بحكم العقل استصحاب؟ ماكو مجال. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم. هذا هم أيضا يجينا من أقوال اللي بنى عليه الشيخ رحمه الله. الشيخ بنى على أن الاستصحاب مبني على الشك في الرافع، أما إذا صار شك في المقتضي الشيخ ما بني على حجية الاستصحاب. هذا يجي أحد الأقوال، الشيخ يقول هنا بحكم العقل ما يفرق هذا. الشيخ بالاستصحاب بنى على الفرق، هو هناك قال الاستصحاب يجري إذا كان الموضوع ثابت قابل للبقاء، لكن شكينا في وجود الرافع له، فالموضوع بذاته قابل للبقاء لكن شكينا في حصول رافع له. أما إذا كان هو الموضوع غير قابل للبقاء أصلا، بعد ما له معنى نستصحب، شو نستصحب إذا هو الأمر ما يبقى إلى الزمان الثاني أصلا، غير قابل للبقاء للزمان الثاني، ما له معنى نستصحب، يعني ما الشك في المقتضي. فإذا شكينا في بقاء المقتضي هذا بعد ماكو، هذا قلت لكم أحد الأقوال، قول التاسع والسابع ويجينا الشيخ يختاره رحمه الله. فالشيخ يقول هنا في مورد حكم العقل ما يفرق بعد، حكم العقل ما يأثر، لأن العقل كما قلنا إذا كان شك في المقتضي أو الشك في الرافع، حيث أن الشك راجع للموضوع فالمورد واحد. ولا فرق فيما ذكرنا، يعني بعدم إحراز البقاء حكم العقل ولا عدم إمكان الشك فيه والاستصحاب، بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعي. فهنا ماكو فرق بعد، يعني ليش نشك بارتفاع حكم العقل؟ حكم العقل قابل للبقاء، ما يرتفع، يعني قبح الظلمي ما يرتفع إلا إذا ارتفع موضوع الظلم، أما بعد ما حكم العقل بأن الظلم قبيح ما يمكن ارتفاع قبح الظلم إلا بزوال الظلم. فيرجع الأمر بالآخرة هم إلى تبدل العنوان، ما العقل ما يحكم بنفس العنوان، بكل العنوان يتبدل من ظلم إلى حسن، من صدق، يعني قبح الصدق إلى شنو، إلى كون أنه الصدق مضر كون يصير، حتى يصير الصدق قبيح، ولا صدق حسن ما يصير قبيح. ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، إذا الصدق كان بضرر على الإنسان فحكم بقبحه، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام. وليش حكم؟ ليش حكم بقبح الصدق مع أن الصدق حسن؟ حكم لإدراك إحراز عنوان الضرر، فيقول إذا أحرز لعنوان الضرر، هذا عنوان الضرر ما دام عنوان الضرر باقي فالصدق قبيح، شو وقت يزول قبح الصدق؟ إذا عنوان الضرر راح فتبدل العنوان، معناه إذا تبدل العنوان موضوع الصحاب هم راح يتقدم مثل ما عند الموضوع. ومعلوم أن هذه القضية يعني قبح الصدق الضار غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا. ليش غير قابلة؟ لأن هو ياهو اللي زال، لأن قولنا المضر قبيح هذا حكم دائم ما يقبل الشك. عندنا قضيتين الآن، عندنا كل مضر قبيح والصدق مضر فهو قبيح، عندنا هاي كبرى، هاي ما تقبل الشك، كل قبيح مضر ما تقبل الشك، فكل مضر قبيح هاي موقع للشك، فهاي ما نشك بها حتى نستصحب. وين نشك أن هذا الصدق بحق زيد مضر له ولا هذا صار إحراز موضوع تبدل الموضوع، هذا الاستصحاب هم ما يجري به لأن موضوع ثاني صار، ما يبقى للزمان الثاني. هذا الزمان الأول كان الصدق في حق زيد مجبل للضرر، وقوع الضرر عليه، صار واضح؟ خو في الزمان الثاني هذا الصدق غير ذاك الصدق الأول، فلو باقي قبيح لو لا، لو مضر لو مو مضر. ونانا احنا نقول الآن إذا صدقت في 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 سألني الظالم عن زيد وكان الظالم يريد الإضرار بزيد، فالصدق هنا قبيح لأن يقع الضرر على زيد. إذا في الزمان الثاني شكيت الآن أن الظالم يريد يضر زيد لو لا، أنا بعد ما كنت دليل القبح، لو أن الظالم يريد يضر زيد لأن هذا الصدق غير ذاك الصدق الأول، صار واضح؟ الآن الصدق الثاني غير الصدق الأول، لأن هذا الصدق الثاني إن كان مضراً بزيد باقي على قبحه، وإن كان غير مضراً ارتفع القبح. شو استصحب أنا؟ ماكو استصحاب، استصحب بقاء الضرار ما له معنى، استصحب بقاء القبح وفرع الضرر. فيقول الشيخ ماكو مجال للاستصحاب هنا أنا. بعنوان الصدق المضر قبيحون ماكو شيء يستصحب، لأن لو عندك شك بأصل الضرار بعد ماكو استصحاب، لأن هو فرع الحكم وقبح الصدق فرع وجود الضرر. فأنت إذا الضرر ما أدركته العقل ما يحكم بالقبح، العقل حكم بقبح الصدق المضر، فكون يصدق عنوان المضر حتى يحكم بقبحه. فإذا عنوان المضر باقي ماكو شيء تستصحبه بعد، ما يصير شك في زواله. وإذا شكيت بزوال المضر، ليش يشك بزوال المضر؟ لأن تشك في أن هذا صدق مضر لو لا، فمعناه ما يقدر تستصحب، لأن هذا العنوان غير هذا العنوان. من حيث يرجع إلى أن الضار من حيث أنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا، موضوع ثاني. لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، لأن العقل لما حكم بقبح الضرار بعد يبقى ثابت، هذا ما يتغير حكم العقل. ولا ينفع هذا الحكم في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرار، وما ينفعنا، يعني هذا يشبه التمسك من العام بشبه المصداقية. شبيبي، أنت عندك عام كله ضرر قبيح بس تبي تكون ضرر، فإذا شكينا أن هذا ضرر لو مو ضرر صار أشبه باستصحاب العام في شبه المصداقية، لأن هذا شك في المصداق صار مو في العام، في الكل بعد ثابت هو الضرر قبيح، بس ثبت لي هذا ضرر حتى أنا أسر الحكم له. فالشيخ يقول ما ينفع. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق نفسه كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، هذا هم ما يفيدنا، لأن كما قلنا نفس الصدق ما يتكرر، لأن هذا غير صدق غير الأول، هذا دنيا آنات، فالصدق نفسه ما يقبل التكرار لأنه هو الصدق الأول. إذا نفسه باقي شكينا في الصدق الأول خو باقي ذاك الصدق الأول، إذا صدق جديد هم رجعنا مضر لو مو مضر، نفس الإشكال. فلا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، العقل ما حكم بأن هذا صدق قبيح، حكم بأن الصدق المضر قبيح، شخص المضر، فصار هذا الموضوع داخل تحت المضر فشمله قبح الصدق المضر، قبح المضر يعني بالحقيقة مو قبح الصدق، ولا صدق مو قبيح بس صار قبيحا لانطباق عنوان المضر عليه، صار واضح؟ نجي إلى الصدق الثاني، هذا ينطبق عليه عنوان المضر لو لا؟ إذا انطبق عليه عنوان المضير هم دخل تحت حكم قبح الصدق، وإذا ما دخل انطبق عليه شلون استصحب؟ شو استصحب؟ الصدق الأول ذاك غير الصدق الثاني، ذاك الصدق الأول كان مضرا، فإحنا نريد نحقق كون بالحقيقة نحقق المضير حتى نحقق الاستصحاب. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق الخاص بل عنوان المضر، وهذا اللي أدرك به، والحكم لعنوان المضر مقطوع البقاء، كل مضر قبيح هذا قاطع ما يزيل عقل ما يزيل حكمه، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، هذا يختلف عن الحكم الشرعي مو مثل الحكم العقلي. فالحكم العقلي
أول نفس الحكم العقلي الكبروي هذا ما يزول، هذا ما يصير به شك، وإنما يصير الشك في تبدل الموضوع. إذا تبدل الموضوع صار إحراز موضوع ماكو ما يمكن. بينما بالحكم قد يقال هذا الإشكال، قال بالحكم الشرعي شلون جريتوا القضية؟ مش قال إحنا إذا كان الفرق بعضهم قد فرق بين الحكم الوضعي والمفرق، يعني قد يقال بالفرق، قال مو واضح الفرق. قال في الحكم الشرعي يمكن ذلك، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بعنوان كونه حراما، لكن هنا إحراز مناط الحرمة راجع للشارع مو إنه. إذا شكينا في بقاء مناط الحرمة للزمان الثاني نقدر نستصحب هذا الفرق، مو مثل حكم العقل، لأن إدراك مناط حكم العقل راجع للعقل، فالعقل نفسه ما يشك بمناطه في الزمان الثاني، كما أن الشارع ما يشك في المناط في الزمان الثاني، إحنا شاكين في وجود المناط عند الشارع. صار واضح الفريق؟ حكم العقل الحاكم في الزمان الثاني والعقل نفسه، العقل ما يصير عنده شك، لو يحكم لو ما يحكم، كما أن الشارع بنفسه هو ما يشك الشارع خب. شك إحنا صار عندنا، الشارع بعد أن حكم بالقبح في هذا المورد، مناط الحكم الذي جعل الشارع يحكم في القبح هنا، هذا المناط باق للمورد الثاني لو لا؟ هنا نقدر نستصحب بقاء مناط الحكم، يعني الحكم مو مناطه، بقاء الحكم. فبخلاف الأحكام الشرعية فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أن المناط الحقيقي في حكم الشارع في أن هذا صدق حرام فيه باق في زمان الشك أو مرتفع مناط. إذا ما أحرزنا المناط فيستصحب الحكم الشرعي، هنا نقدر نستصحب بقاء الحكم الشرعي. هذا طبعا جماعة يذكرون أنه الشارع إذا ما جعل الحكم، يعني الموضوع قيد قيديا، هذا طبعا يجي هم كله في أقوال الاستصحاب، إذا ما أحرزنا قيدية الموضوع وإنما شكينا فقط في أنه الشارع حكم بحكم، شكينا في أن المورد الزمان الثاني حكم الشارع باقي لو لا، وما دام إحنا ما معزين المناط، إذا أحرزنا مناط الحكم كما قلنا مثل ما الحكم العقل، إذا أحرزنا الضرار راح نشك بالضرار، نسي شك بالموضوع نفس الشيء، بس إذا ما أحرزنا الشارع قال هذا الصدق قبيح، هنا خو جينا في الزمان الثاني صدق قبيح لو لا هذا المورد ما ندري. إذا كان الشارع قد قيده بالضرار بحيث يكون الضرر قيد لثبات الموضوع يصير حاله حال حكم العقل، هذا يتعرضوا له، والشيخ بيتعرض له هناك إن شاء الله في الأقوال، يعني في الأدلة الأقوال، إذا ثبت أن الموضوع عنوان يسموه، يعني عنوان الحكم بحيث يكون يدور الحكم مدار العنوان مدار الموضوع اللي ثابت، بعد بزواله يزول الموضوع. فإذا أحرزنا أن هذا الصدق بعنوانه هذا هو اللي يعني عنوان مضر له، وبعد أنا ما يفيدنا لأنه يعني الصدق الثاني خو إذا ما انطبق على العنوان ما يحرز الصحاب، لكن إذا كما قال الشيخ ما أدركنا المناط وأدركنا الحكم، شارع حكم هنا حكم على أنه لا يجوز وطو الحائط، بس المناط الضرار المناط ما ليش المناط، خو شكينا أن بعد زوال الحيض وقبل الغسل مناط باقي نفسه نستصحب بقاء الحرمة هذا. أما إذا أحرزنا كون الدم مثلا نقدر هنا نقول زال الدم، إذا أحرزنا أن الحرمة إنما ثبتت لوطء الحائض لوجود الدم في الرحم، وإذا الدم راح ودم ماكو هو الزمان الثاني غير الزمان الأول، بعد ما يقدر نستصحب بقاء الحرمة، لأن الحرمة كانت لسيلان الدم لا لكونها حائضا. صار واضح الفرق؟ فهناك ما أحرزنا المناط في حرمة وطء الحائض، جرد قال حرام لأن أكو دم أكو ضرر عليها أكو حكم ثاني أكو مصلحة أكو ما أدركنا المناط، أدركنا الحرمة فقط، نقدر نستصحب الحرمة للزمان الثاني لأن المناط ما مدرك. أما إذا أدركنا المناط مثل حكم العقل وعرفنا أن الحكم يدور مدار مناطه بعد من الزمان الثاني مناط ما الاصحاب ما يجلهم بعد، هذا ذكره قلت لكم هو الشيخ يتعرض إن شاء الله تفصيلا في الأقوال. وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع فيستصحب الحكم الشرعي. صار واضح؟ هذا هم كما قلت لكم يجي تفصيله. فإن قلت هذا السائجين الكلام أن القول بأن الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، هذا يأتي الكلام إلى التفصيل الثاني، والحمد لله رب العالمين.